تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين، وحرزا واقيا لعباده المؤمنين من شر الشياطين ومن شر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير الذي قال له ربه: ولذكر الله أكبر. فبين للعباد من فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأخطار، صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام يعني في شرح كتاب تحفة المسلم، شرح حصن المسلم، وما زلنا مع الحديث رقم 3. ويعني وأؤكد وأذكر مرة أخرى أن الذكر النافع كما ذكرنا يعني من قبل، أن الذكر النافع هو ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصلت فيه المواطأة بين القلب وبين اللسان، وما شهد الذاكر فيه معاني الذكر. وذكرنا من الحديثين السابقين يعني في الحلقات السابقة أن الإنسان لما يتأمل معاني الذكر ينفعل قلبه، ينفعل القلب بعمل من أعمال الجوارح، بعمل من أعمال القلوب. فإذا عمل القلب بإعظام الله عز وجل أو تعظيم الله عز وجل وإجلال الله تبارك وتعالى، أو بتنزيل الله عز وجل عن النقائص أو إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى، فهذه الأذكار إذا حصلت المواطأة بين القلب واللسان وشهد الذاكر معاني الذكر، فذلك يكون سببا في يعني عمل القلب الذي يترتب عليه عمل الجوارح. زي ما ذكرنا في ثمرات الذكر في مقدمة شرح هذا الكتاب، أن من ثمرات الذكر أن الذكر يقوي القلب والبدن، يقوي القلب بانجزام هذه المعاني في قلبه، فينشغل بذكر الله عز وجل وبتعظيم الله عز وجل وبإجلاله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك حصلت يعني نوع من المراقبة لله تبارك وتعالى والانقياد لأمره سبحانه وتعالى عز وجل، والامتثال لنهيه سبحانه وتعالى عز وجل. طيب، ما زلنا مع الحديث رقم 3. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده أيضا ما زلنا في باب يعني أذكار الاستيقاظ من النوم، يعني باب أذكار الاستيقاظ من النوم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره. احنا قلنا ان الحمد لله الثناء على الله تبارك وتعالى بما له من الفضائل سبحانه وتعالى جل، وان كان الانسان لا يستطيع ان يحصي يعني ثناء على الله تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك. لا يستطيع الانسان ان يثني على الله جل بما هو يعني اهل له سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن الانسان يعني يثبت لله عز وجل ويستحضر ان الله تبارك وتعالى يعني الكمالات وكل صفات الكمال سبحانه وتعالى عز وجل. فالحمد لله الذي عافاني، الاول الحمد لله ثناء على الله عز وجل بما له من الكمالات. واحنا قلنا قبل كده ان الانسان لما يستيقظ من النوم يستحضر الثناء على الله تبارك وتعالى، ويستحضر هذا الفضل وهذا الكرم من الله تبارك وتعالى، ان الله عز وجل يعني جعل له من العمر ما يستزيد فيه من فعل الخيرات وترك المنكرات وما فيه من التوبه والتقرب الى الله عز وجل. والانسان عليه ان يعني اذا استيقظ من نومه ووجد ان الله عز وجل قد من عليه يعني بهذا الفضل العظيم، وأنه جعل له من العمر ما يتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى وما يعمل فيه من الصالحات، يثني على الله تبارك وتعالى يعني بما له من كمالات وفضائل سبحانه وتعالى وعز وجل. فهنا نسلم يستحضر ما من الله عز وجل عليه من العافية. فقال: الحمد لله الذي عافاني في بدني. احنا قلنا سبحانه ان من اسماء الله تبارك وتعالى المقيت، فهو الذي يعطي كل شيء قوته. انسان اذا كان عنده عافيه وعنده صحه سبحان الله. يعني أن الإنسان يستحضر أن هذا أن هذه الصحة وهذه العافية إنما هي من الله تبارك وتعالى المقيت. المقيت هو الذي أعطى هذا القوت لهذه الصحة وهذه القوة، فيعترف لله عز وجل بذلك ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. فقال الحمد لله الذي عافاني في جسدي، اعتراف لله عز وجل بأنه صاحب الفضل وأنه صاحب النعم سبحانه وتعالى عز وجل. ورد علي روحي، رد علي روحي، قلنا دي نعمة عظيمة جدا، الله عز وجل جعل لي من العمر ما أستزيد فيه من طاعة الله تبارك وتعالى، ويكون يعني من الفرصة أو يعني يكون فرصة للتوبة إلى الله تبارك وتعالى وامتثال الأمر واجتناب النهي لما أمر وما نهى سبحانه وتعالى عز وجل. وأذن لي بذكره، وأذن لي بإيه؟ بذكره. يبقى الحديث ده فيه اعتراف، أول حاجة ثناء على الله تبارك وتعالى بما من وبما تفضل سبحانه وتعالى، واعتراف لله تبارك وتعالى بنعمة العافية. وفي الحقيقة نعمة العافية من أعظم يعني ما يمن الله تبارك وتعالى به على العبد. إنسان سبحانه إذا كان في حال المرض وفي حال التعب والنصب أو في حال يعني المرض، إذا كان والله يعني إذا كان يمتلك الكثير، ربما لا يجد لهذا المال الكثير يعني أي طعم أو أي فرحة بهذا المال الكثير، بل يعني بعض الناس يعني ومعلوم يعني حال قال اللهم أعطني، وده معروف عن يعني واحد مشهور قال اللهم أعطني، طبعا في وقته كان المليون جنيه ده حاجة يعني عظيمة جدا، فقال يا رب يعني أعطني يعني مليون جنيه وخذ مني ما شئت. فأعطاه الله عز وجل. إنسان في الحقيقة عليه أن يتأمل. إحنا قلنا من ثمرات الذكر، من ثمرات الذكر التي ذكرناها في المقدمة أن الإنسان يعني يصون لسانه عن الانشغال بالباطل وكذا. فسبحان من ثمرات الذكر أيضا أن يتأمل الإنسان يعني ذكر الله عز وجل. فإنسان حتى إذا أراد أن يدعو، إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى، عليه أن يتأمل الكلام حتى يعني لا يعني حتى لا يؤتى من قبل نفسه. هذا الرجل قال قال يا رب اديني مليون جنيه وخذ مني ما شئت، فأعطاه الله عز وجل هذا يعني الطلب أو أعطاه ما أراد وأخذ منه صحته، فكان لا يطعم أطيب الطعام ولكن يطعمه للخدام ولا يستطيع أن يطعم منه هو. فلما سبحانه عاين هذا الأمر يعني يقال أنه كان يقول يا رب خذ يعني هذا المال ورد علي عافيتي. فنعمة العافية كثير من الناس سبحانه يعني قد لا يتأمل هذا المعنى. نعمتان كما ورد يعني في صحيح البخاري، نعمتان مغبون فيهما أي مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنسان إذا كان عنده يعني فراغ عليه أن يعني أن ينتفع به يعني في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ما بقولش في أمور الدين بس، لا في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فعلى الإنسان أن يعني أن ينتفع بالصحة والفراغ في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا. يعني لا أقول أن ينتفع بالفراغ في أمور الدين وفقط، يعني مثلا امرأة فتاة لم تتزوج بعد وعندها فراغ، وده حال كثير من الفتيات، ليه ما تنتفعش في الوقت دوت بحفظ يعني كتاب الله تبارك وتعالى، بتعلم يعني الأشياء التي يجب عليها أن تتعلمها في دينها وأيضا في وفي دنياها. لأن طبعا سبحان الله يعني هذه البنت أو هذه الفتاة بعد الزواج ستنشغل بحقوق الزوج، يعني بتجهيز ثيابه وبترتيب البيت، وستنشغل بالأطفال وما أدراك من الأطفال سبحان الله. فستنشغل يعني انشغاله، يعني كثير من الأخوات يعني يشتكي يعني أو البنت تقول يعني كنت قبل الزواج يعني أحفظ يعني أقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاول أتعلم وأن أحرص على العلم وأحرص على كذا وكذا وأبواب يعني من المستحبات والفضل، لكن بعد الزواج ضاق الأمر ويعني وصعب الأمر يعني جدا. فالإنسان عليه أن يعني أن ينتفع وأن ينظر إلى يعني حاله وأن ينتفع بالصحة والفراغ، ينتفع بالصحة والفراغ. أيضا الإنسان سبحانه يعني كما أقول يعني حتى في أمور الدنيا إنسان عنده يعني فراغ وعنده صحة، ما المانع أن يعمل وأن يجتهد وأن يعني أن ينفق يعني فيما يعني وجب عليه أن ينفق فيه، وأن يدخر يعني لبعض الأيام التي قد يكون يعني قد يحتاج إلى هذا المال، إما للأولاد وإما يعني لزوجة وإما لزواج وإما لأي أمر معين. لأن المال سبحانه يعني جمع المال جمع المال ليس يعني ليس محرما. المال لما يظن يعني بعض الناس يظن ان جمع المال والحرص على يعني جمع المال ان ده يعني يخالف الدين او كذا، ابدا، بل جعل الله عز وجل سمى الله عز وجل المال يعني خيرا. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية، فسمى الله عز وجل المال ايه؟ خيرا، سمى المال خيرا. ايضا في صحيح البخاري عندما يعني عاف الله عز وجل أيوب عليه السلام وأنزل عليه يعني الذهب وكذا، فظل أيوب عليه السلام يعني يجمع المال، فناداه الله تبارك وتعالى يا أيوب ألم يعني ألم أغنيك ألم يعني أكفك، فقال يا رب لا غنى لي عن بركتك، يا رب لا غنى لي عن بركتك، فسمى المال بركة وأقره الله عز وجل على ذلك. وأيضا زي يعني ما ورد في الصحيحين من حديث يعني سعد بن أبي وقاص أنه عندما أراد عندما ظن أنه يعني في مرض الموت ظن ذلك، ولكن عفاه الله عز وجل من هذا المرض كما هو معلوم. فسعد بن أخص أراد أن يتصدق يعني بنصف، وكان عنده يعني بنت واحدة آنذاك، فأراد أن يتصدق بنصف ماله، وقال له الحديث مشهور، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، وإنك أن تترك يعني إيه ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، عالة يتكففون الإيه الناس. فالمال يعني حتى في هذه الأزمنة المال يعني من أعظم الأشياء التي يصون بها الإنسان يعني وجهه وعرضه، المال من أعظم الأشياء التي يعني يصون بها الإنسان وجهه وعرضه. فجمع المال إذا أدى الإنسان يعني، وكما ورد في مسلم إمام أحمد، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالإنسان إذا يعني حرص على جمع المال، وإذا حرص على جمع المال وأدى حق الله عز وجل في هذا المال وجمع هذا المال يعني من حلال وأنفقه يعني في حلال وابتغى به وجه الله تبارك وتعالى وابتغى به الصدقة، كما يقول ابن الجوزي في يعني في تلبيس إبليس، لأن إبليس قد لبس على بعض الناس أنهم كانوا إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى، يعني طبعا الكلام ده في الأزمنة السابقة لا أحد يفعل ذلك اليوم، فكانوا يتجردون من أموالهم ويتصدقون بجميع المال وكذا، وهذا هذا خلاف السنة يعني وخلاف مراد الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن الله عز وجل سمى المال خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الإيه الوصية، إن ترك خيرا أي ترك مالا، فسمى الله عز وجل المال خيرا. فابن الجوزي في تلبيس إبليس بيقول أن جمع المال ليس ممنوعا يعني على إطلاق، ولكن إذا جمع الإنسان إذا جمع المال بنوايا حسنة أن يعني يعين أصحاب الحاجات وأن يتصدق وأن يحفظ وجهه وأن يصون يعني عرضه وأن يعف يعني أهله عن الحرام وأولاده وكذا، فهذا من أعظم النوايا لجمع المال، هذا من أعظم النوايا لجمع المال، ودي متعلق أيضا بمصلحة. حتى لو قلنا أن جمع المال مستحب أو قلنا حتى أنه هو يعني القدر الزائد عن الكفاية، لو قلنا حتى أنه هو يعني مباح، فكما يقول أهل الأصول وعلماء الأصول إن المباح تتجاذبه الأحكام التكلفية الإيه الخمسة، يعني المباح ده إذا أراد به الإنسان أن المستحبات كان مستحبا، يعني إذا كان وسيلة أو ذريعة للمستحب كان مستحبا، وإذا كان لا يتم الواجب إلا بهذا المباح كان هذا المباح واجبا لا، لأنه يعني لا يؤدي هذا الواجب إلا به. فالإنسان يجمع المال بنوايا حسنة، فيبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والإيه الصحة والفراغ. فيبقى قلنا سبحانه إنسان يستفيد من الصحة ويستفيد من الفراغ، حتى يعني خذ من صحتك لإيه لمرضك، إنسان قد يأتي عليه يعني وقت وإيه ويمرض فيه فلا يستطيع أن يفعل ما كان يفعل حال الصحة. أيضا الإنسان إذا نظر إلى الانتفاع حتى في أمور الدين في حال الصحة فيستفيد بذلك أعظم إفادة. إحنا قلنا سبحان الله يعني الإنسان يعني الله عز وجل هو الأكرم، فيعطيه على نيته أكثر مما يعطيه على نيته أكثر مما نوى، فهو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. الانتفاع بالصحة حتى في حال التدين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى يفيد الإنسان أي يعني أعظم إفادة، يفيد الإنسان أعظم إفادة. انظر بس إلى حديث أبي موسى في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما أو مقيما صحيحا. إيه معنى الحديث دوت؟ أن الإنسان سبحان الله العظيم إذا أراد يعني طاعة الله تبارك وتعالى ونوى طاعة الله تبارك وتعالى وداوم على طاعة الله تبارك وتعالى إذا عجز عن هذه الطاعة كتب الله عز وجل فضلا وكرما منه سبحانه وتعالى كتب له الأجر كاملا سبحانه وتعالى عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة, يعني ذكر الصحة, وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما, يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والإقامة, لأنه معروف أن الإنسان يعني يستطيع أن يفعل أشياء في حال الصحة لا يستطيع أن يفعلها في حال المرض, وأيضا أشياء يفعلها في حال الإقامة وفي بيته حيث يعني الاستقرار والترتيب وكذا لا يستطيع أن يفعل ذلك في حال السفر. فالسفر قطعة من العذاب كما ورد في الصحيحين, يعني الإنسان لا يستطيع أن يعني أن يرتب أحواله وكذا كما يكون في حال الإقامة. فيبقى الإنسان يا أخواننا يعني نعمة العافية دي نعمة عظيمة جدا, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي عافاني في جسدي, أثنى على الله تبارك وتعالى على نعمة الاستيقاظ أنه أعطاه فرصة لكي يتوب ويستزيد من العمل الصالح. أيضا ذكر نعمة المعافاة في الجسد, نعمة المعافاة في الجسد, وقلنا أن دي نعمة عظيمة جدا, فالإنسان عليه أن يستغل هذه النعمة في أمور الدين وفي أمور الدنيا, في أمور الدين وفي أمور الدنيا, في أمور الدين أن يعمل من الصالحات وكذا حتى إذا عجز عن العمل الصالح كتب الله عز وجل فضلا وكرما منه سبحانه وتعالى الأجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له يعني ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما, أي كما كان يعمل في حال الصحة وفي حال المرض. الإنسان ينوي بذلك يعني أنه إذا عجز عن العمل الصالح يعني أثابه الله عز وجل وكتب له أجر هذا العمل الصالح أيضا بالنية الصادقة. سبحان النية الصادقة يعني تكون سببا لدوام الانتفاع بالعمل الصالح, وده كان سبب في تخليد أهل الجنة في الجنة. الإنسان مثلا يعني إنسان عاش 100 سنة يطيع الله تبارك وتعالى, يعني يمتثل أمر الله عز وجل ويجتنب نهيه, فممكن نقول طيب خلاص يعني هذا الرجل يعني أطاع الله عز وجل 100 سنة خلاص ينعم 100 سنة, ولكن هذا الرجل يعني من أهل الجنة ينعم في الجنة وفي هذا الفضل العظيم أبد الآبات, أبد الآبات. طبعا يعني هذا التنعيم وهذا التأبيد في الجنة ابتداء هو محض فضل من الله تبارك وتعالى, هو محض فضل من الله تبارك وتعالى, كما ورد في الصحيحين لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولكن ربنا عز وجل جعل الجنة تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, فجعل دخول الجنة سبحانه وتعالى يعني مترتب على الأعمال, ولكن يعني ما فيها من الفضل العظيم والخير العميم إنما كان بفضل من الله تبارك وتعالى, ولا سيما أعظم لذة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه فخلد أهل الجنة لأنهم نووا أنهم إذا عاشوا أبد الآباد كانوا لله عز وجل من الطائعين, فيعني جعلهم الله عز وجل أبد الآباد في جنته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان يعني يستحضر هذا المعنى أنه يعني يستفيد من حال الصحة ومن حال الفراغ, لأنه سبحان في حال الفراغ قد يشغل بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل يعني الأشياء النافعة له من أمور الدين ومن أمور الدنيا, يعني لا يعني بينهما يعني تلازم. طيب أيضا عليه يعني سبحان في حال الصحة قد يمرض الإنسان أو يعجز عن يعني عن القيام بالأعمال الصالحة على أكمل وجه, فإذا يعني فعل ذلك في حال الصحة قلنا أن الله تبارك وتعالى يعني يكتب له الأجر كاملا بنيته, لأنه لو كان صحيحا لفعل هذا العمل الصالح. طيب بنقول بعد كده ورد علي روحي, قلنا طبعا أن دي من عظيمة جدا أن الله عز وجل يعني جعل له من الأجل حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستزيد من العمل الصالح. طيب بعد كده وأذن لي بذكره, وهذا يعني اعتراف من الله تبارك وتعالى, هذا اعتراف من يعني اعتراف من العبد لله تبارك وتعالى بأنه لم تيسر له طاعة ولم يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى, لم يوفق إلى طاعة ولم تيسر له هداية إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الإنسان يقول وأذن لي بذكره. سبحانه في أشياء من الفضائل العظيمة جدا في سواء يعني في الأذكار أو في غير ذلك ربما غفل الإنسان عنها يعني فترة من الزمن, وهي يعني تكون يعني أشياء يسيرة ويترتب عليها من الثواب العظيم. طبعا هذا على قدر يعني على حال الإنسان، قد يغفل يعني عنها لتقصير في نفسه. سبحان عظيم، يعني تيسير الطاعة وتيسير الهداية وتيسير التوفيق إنما هو بفضل من الله تبارك وتعالى، إنما هو بفضل من الله تبارك وتعالى. في حديث معاذ الذي يعني رواه الترمذي، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه، ده طبعا يدل على أدب يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني يتسنى لنا يعني شرح هذا الحديث في مرة بإذن الله تبارك وتعالى. فقال: فلما دنوت منه، يعني انتظر حتى دنا منه حتى يتكلم معه يعني بأدب وبصوت منخفض، قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فالنسان قال: لقد سألت عن عظيم وجه الشاهد، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سبحانه، يعني أنت سألت عن شيء عظيم جدا، لكن الشيء العظيم ده لا ييسر ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل لذلك، إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإنسان إذا تأمل هذا المعنى لم يعجب بعمله أبدا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من التقى، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. ولكن الإنسان عليه يعني إذا أراد التوفيق وإذا أراد الهداية عليه أن يقدم لذلك أعمالا، أن يصدق في نيته وأن يعمل لله تبارك وتعالى حتى يحصل التوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره للإيه؟ لليسرى. يبقى توفيق العبد للطاعة إنما هو من الله تبارك وتعالى، إنما هو من الله تبارك وتعالى. إذا وفق الإنسان لطاعة وإذا رزق الهداية فهذا يعني محض فضل من الله تبارك وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكما كان يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، أي جعلت الصعب سهلا. فإنه يعني لا يسير إلا ما يسره الله تبارك وتعالى للعبد. أيضا الذكر يعتبر من علامات الشكر. الإنسان عندما يذكر الله تبارك وتعالى كما قال موسى، يعني كما ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أذكرك أو كيف أشكرك؟ قال: إذا ذكرتني فقد شكرتني. فالذكر لله تبارك وتعالى يعد أيضا من الشكر. ولكن طبعا احنا قلنا إن الذكر النافع هو الذي ينجزم في القلب وينفعل له القلب، فإذا انفعل القلب انفعلت به الايه الجوارح، فيلزم أيضا من الشكر بعد ذلك الايه العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود ايه شكرا. الشكر مش معناه ان يعني انسان يعني يقبل يديه ظهرا لبطنه لا كده شكر، لا، اعملوا آل داود ايه شكرا. طب العمل يأتي ازاي؟ يبقى بذكر الله تبارك وتعالى والثناء على الله تبارك وتعالى بما أنعم به وبما تفضل به سبحانه وتعالى، والاعتراف والإقرار له والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله عز وجل وقوته. طيب بعد كده الحديث رقم 4، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ، حديث ابن عباس حديث في الصحيحين، استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في الليل، فلما استيقظ قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، إلى نهاية الآيات، طبعا آخر 10 آيات في سورة آل عمران. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استيقظ قرأ هذه الآيات عندما استيقظ من نومه. فده يعني هذا أيضا من أذكار يعني هذه الآيات العشرة في يعني عند الاستيقاظ من النوم، تعتبر من أذكار الاستيقاظ من النوم. فمثلا قرأ هذه الآيات يعني بما فيها من يعني الإقرار لله عز وجل بربوبيته، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل يعني اختلاف الليل والنهار وما في ذلك من العجائب وما في السماوات والأرض من عجائب. فالنسلم قرأ هذه الأشياء المتضمنة يعني الإقرار والاعتراف لله تبارك وتعالى بربوبيته، لأن الربوبية أن يعني أن يعترف الإنسان لله تبارك وتعالى يعني أو الإقرار لله عز وجل بفعل الله تبارك وتعالى أنه هو الخالق هو الرازق هو المدبر سبحانه وتعالى عز وجل. توحيد الإلهية هو توحيد الله تبارك وتعالى بفعل العبد بفعل الإيه العبد يعني يتقرب لله تبارك وتعالى بأن لا يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى وأن لا يريد بهذه الأعمال إلا وجه الله تبارك وتعالى. وطبعا المشركون كان عندهم يعني إقرار بتوحيد الربوبية يعني ما من أحد منهم قال أنه يعني خلق السماوات ولا خلق الأرض ولكن دي مسألة يعني كانت متقررة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فسبحان الله يعني سؤال عجيب جدا. ولكن الله عز وجل عندما يعني يعني سألهم ويعني وجعلهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر ما كانش المسألة مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى عز وجل ولكن كان المطلوب أن الذي خلق وأن الذي رزق وأن الذي أنعم والمدبر سبحانه وتعالى عز وجل والخالق سبحانه وتعالى عز وجل والذي أوجد من عدم الذي فعل كل هذه الأشياء هو الذي له حق العبادة وحده سبحانه وتعالى عز وجل. فالصحيح أن الرجل أنكر عليهم لأنه يعني توجد هنا يعني هناك علاقة تلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية يعني في علاقة لا تنفك بين أن الله تبارك وتعالى وبين الإقرار أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو المدبر وهو الذي يقوم على يعني على شؤون العبد من صغيرها وكبيرها في تلازم يعني سبحان الله الذي فعل هذه الأشياء هو الذي يعني له الحق في أن يأمر وفي أن ينهى وفي أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يعظم سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك هتجد في بعض الروايات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآيات وتأمل هذه الآيات ما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك عمل ترتب على ذلك توحيد لله تبارك وتعالى بعمل العبد. قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى في علاقة تلازم أن الذي خلق وأن الذي أنعم وأن الذي رزق وأن الذي وهب هو صاحب الحق في أن يعبد وفي أن يفرد بعبادة الله تبارك وتعالى وفي أن يمتثل الناس أمره وأن يجتنبوا نهيه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر يبقى الذي خلق هو الذي يعني هو صاحب الحق في أن يمتثل الأمر وأن يجتنب نهيه. وقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو إيه يهدي. فالذي خلق وأكرم يعني وأكرم وأنعم هو صاحب الحق في أن يعبد وفي أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه. ولذلك يعني كما قال الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت توحيد الإلهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بفعل العبد والتوجه والقصد لله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه من خوف. يبقى في تلازم بين مسألة توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وهو المدبر وهو المنعم سبحانه وتعالى عز وجل وبين فعل العبد وتوجه العبد وقصد العبد طاعة يعني بطاعته سبحانه وتعالى عز وجل. أيضا الحديث ده فيه يعني في دلالة أو في تنبيه على مسألة تدبر القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم تدبر الآيات فأثمر ذلك أنه قام لله عز وجل فتوضأ وصلى وقف بين يديه مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكن قدم ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى. لذلك ابن القيم يقول والناصح لنفسه هو الذي يتدبر كلام الله تبارك وتعالى أو كلام نحو ذلك هو والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يتدبر كلام الله تبارك وتعالى ويسقطه على نفسه ولا يظنن أن هذا الكلام قد اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جارة. فكل آية في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تخاطب يعني كل واحد فينا ويعني الوقت قد انتهى فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في حلقة قادمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.